شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من حماد عبد الحميد من الأحساء. لديه أسئلة حول شهر رمضان والصيام فيه. يقول: هل يجوز للصائم أو هل يجوز للصائم أن يؤخر الإمساك إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، أم عليه أن يتحرز ويمسك قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى قد حدد للصائم وقتا لإمساكه ووقتا لإفطاره. أما وقت الإمساك فقد قال الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل الله حد الإمساك طلوع الفجر. وليس من السنة أبدا أن يمسك الإنسان قبل طلوع الفجر على سبيل الاحتياط أو التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيما لم يشرعه، واحتياط في غير محله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد روي أنه ليس بينهما بين أذانيهما إلا أن هذا يصعد وهذا ينزل، وإن كان في هذه الرواية ما فيها من النظر، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذه هي السنة. وما يفعله بعض الناس حيث يجعلون في إمساكية رمضان مدفع الإمساك، يقولون أو وقت الإمساك ثم وقت طلوع الفجر، لا شك أن هذا خطأ وليس بالصواب. إذن فالإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر، إما بمشاهدته إن كان في بر، وإما بسماع الأذان الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكذلك أيضا بالنسبة للغروب، فإن الناس مأمورون بتعجيل الفطر من حين تحقق غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها. فإذا غربت الشمس وإن لم يؤذن فإنك تفطر. فإذا قدر أنك في البر أو في مكان مرتفع يتبين به غروب الشمس فإنك تفطر وإن لم تسمع المؤذن. وإذا لم تكن في مكان كذلك فإنك تعتمد على أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس. وإذا قدر أن أحد من المؤذنين أذن قبل أن تغرب الشمس وأنت تشاهد الشمس فإنه لا يجوز لك الإفطار حتى تغرب الشمس. نعم.
أيضا لدى المستمع سؤال آخر، يقول فيه: ما حكم من يجمع ريقه ثم يبتلعه في نهار رمضان؟
لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنه ينبغي للإنسان أن يجعل الطبيعة على ما خلقها الله عليه. وهذا الريق إذا جمعته ثم بلعته فقد حبسته عن سيره المعتاد. ثم إن بعض أهل العلم قال إنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وعلى هذا فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك، ولكن لك أن تتمضمض إذا نشط فمك وصعب عليك الكلام أو شق عليك ذلك، تتمضمض لأجل أن يبتل الفم، لأن الفم ليس الوصول إليه مفطرا.
نعم.
يعني ليس وصول الطعام أو الشراب إليه مفطرا.
سؤاله الآخر يقول: يوجد بعض الناس وخاصة بعض الموظفين إذا أراد الخروج من منزله تطيب طيبا قويا ووضع بخاخا في فمه ليحسن من رائحته بعد النوم الطويل بعد الفجر، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
التطيب للصائم لا بأس به، سواء كان ذلك في رأسه أو في لحيته أو في ثوبه، وأما استعمال البخاخ في الفم فهذا أيضا لا بأس به إذا كان ليس ذا أجزاء تصل إلى المعدة. فأما إذا كان ذا أجزاء تصل إلى المعدة فإنه لا يجوز استعماله، لأن ذلك تعريض لفساد صومه. أما إذا كان بخارا لا يعد الفم فإنه لا يضر، سواء استعمله لتطيب فمه أو استعمله لتسهيل النفس عليه كما يفعله بعض المصابين بالضغط ونحو هذا.
نعم.
على أني أحب لهذا الذي يستعمل البخاخ لتطيب فمه، أحب أن يراجع الأطباء في ذلك، لأنني قد سمعت أن استعمال الطيب في الفم نهايته أن يكون في الإنسان بخر ورائحة كريهة في فمه، فينبغي أن لا يستعمل هذا لا في الصوم ولا غيره حتى يسأل الأطباء.
نعم.
والله أعلم.
سؤاله سؤال حماد عبد الحميد بن رسا، سؤاله الأخير يقول: لماذا يسلم كثير من الكفار في نهار رمضان أو في شهر رمضان فيصلون ثم يكفرون بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ أرجو أن لا يكون في سؤاله هذا حدة على مستمعي برنامجكم الكريم.
يسلمون في نهار رمضان؟
يسلمون في شهر رمضان،
في شهر
فيصلون
رمضان.
فإذا خرج رمضان ثم يكفرون بعد خروجه فيتركون الصلاة.
لعله يريد بالإسلام هنا ليس إسلام الكافر، ولكن استقامة حال بعض المسلمين.
لا، لأن هل الإنسان إذا ترك الصلاة يعتبر مسلما؟
لا.
إذن سؤاله صحيح في هذه الحالة، لأنه يقول: لا. لماذا يسلم كثير من الكفار في رمضان فيصلون؟ فيصلون.
إذن لعل هؤلاء الذين يسلمون بعد الكفر في نهار رمضان يجدون من المسلمين نشاطا في هذا الشهر، نشاطا ملحوظا بينا، وعادة الإنسان بفطرته أنه ينشط مع الناشطين ويكسل مع الكاسبين.
نعم.
ولهذا كانت العبادة في أيام غربة الدين يكون للعامل فيها أجر 50 من الصحابة لقلة من يوازره ويعينه ويشد أثره. فلعل هؤلاء الذين يسلمون في شهر رمضان يرون هذا النشاط الزائد فيرغبون في الإسلام، ثم إذا خرج رمضان كما هي عادة المسلمين وأقولها وأنا متأسف يفترون عن النشاط في عبادة الله، فيرجع هؤلاء إلى كفرهم كما رجع هؤلاء المجتهدون من المسلمين إلى كسلهم وعدم نشاطهم في طاعة الله.
نعم.
نعم.
لكن أليس في تعبير حماد هذا غلظة؟ لأنه يقول: يسلم كثير من الكفار في نهاية رمضان فيصلون، وهو فيما أعتقد يقصد بعض الناس الذين هم يعتبرون من المسلمين لأنهم قبل رمضان لا يصلون أبدا، فإذا دخل رمضان اتجهوا إلى المساجد وصلوا، فإذا ذهب رمضان تركوا الصلاة ورجعوا إلى ما فيه ما كانوا عليه.
هو في الحقيقة ليس فيه غلظة.
نعم.
لأن المصلي يجب أن يعني المصلي يقول الإنسان في ملء فمه إنه، أي الذي لا يصلي، نعم
نعم،
يقول الإنسان بملء فمه عن الذي لا يصلي إنه كافر، لأن الذي قال ذلك أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
قال من تركها فقد كفر. فالإنسان بعد مراجعة الأدلة وتبينها يقول بملء فمه إن من لا يصلي فهو كافر، وليس في ذلك غلظة، بل الذي أغلظ لنفسه هو هذا الذي ترك الصلاة.
نعم.
فأي دين له بعد أن يترك هذه الصلاة العظيمة مع سهولتها ويسرها؟ نعم.
من الجعلة وردتنا هذه الرسالة من المستمعة لام واو، ها تقول في رسالتها: السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المرأة ليست من أهل الزيارة للقبور، لأنها ضعيفة سريعة التأثر، قوية العاطفة، فيحصل في زيارتها من المنكرات ما جعلها غير مأمورة بزيارة المقبرة، بل هي منهية عنها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها لزيارة المقبرة قاصدة لها. أما إذا زارت المقبرة عرضا، مثل أن تمشي إلى حاجة لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسلم على أهل القبور، فإن ذلك لا بأس به، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تدعو به إذا زارت القبور. وهكذا نقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تقصد زيارته عرضا قصدا أوليا، ولكن لو مرت من هناك مارة بمقدم المسجد فوقفت عند القبر وسلمت عليه فإن هذا لا بأس به، ولكن ذلك مشروط بأن لا يخشى منه الفتنة، وأن لا يكون فيه مزاحمة للرجال، فإن كان فيه مزاحمة للرجال أو خوف فتنة فإنها تنهى عن ذلك، والله أعلم.
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟
نعم، يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب، لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية، محافظة التأميم، بعث بها أحد السادة من هناك، يقول: أنني عسكري وموجود عندنا كلمة سيدي للعسكري الضابط تتكرر في اليوم عدة مرات، فهل يوجد سيد عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمسنا ذنب أم لا؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
السيد على سبيل الإطلاق هو الله عز وجل، وأما السيد مضافا فإنه يصح، لأنه يكون سيادة خاصة، بشرط أن يكون المقول له ذلك أهلا للسيادة. فيجوز مثلا أن يقول الإنسان لأبيه: هذا سيدي، ولأخيه الكبير: هذا سيدي، ويقول العبد لمالكه: هذا سيدي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليقل سيدي ومولاي. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يصف من هو أهل للسيادة بأنه سيده. أما إذا كان هذا المقول له ليس أهل للسيادة لكونه فاسقا أو كافرا، فإنه لا يستحق ولا ينبغي للمسلم أن يقول له سيدي، لأن هذا إذلال للمسلم، والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بني البشر. نعم.
سؤاله الأخير يقول: إنني والحمد لله أصلي وأعمل جميع شعائر الدين، وموجود في السوق نساء سافرات، وأيضا فهل أنا أراهن، فهل يمسني ذنب أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا ريب أن خروج النساء سافرات في الأسواق لا ريب أنه من المنكر الذي يجب على من رآه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وأنه يجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا النساء من الخروج إلى الأسواق سافرات لما في ذلك من الفتنة وجلب الشرور عليهم. وأنت إذا مررت بالسوق وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر فإنه لا حرج عليك إذا قمت بما يجب عليك من هذه المراتب، تغير بيدك فإن لم تستطع بلسانك فإن لم تستطع بقلبك فلا حرج عليك، ولكن لا تتعمد النظر إلى هؤلاء النساء السافرات، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. من تركه رغبة فيما عند الله وخوفا منه أورثه الله تبارك وتعالى حلاوة يجدها في قلبه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا.